أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون، قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على غيهم وضلالهم. فما استكانوا أي ما خشعوا، وما يتضرعون أي ما دعوا، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم، فقد أشل العلهز، يعني الوبر والدم. فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا الآية. وكذا رواه النسائي. وأصل هذا الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون. فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون. فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها بيان وسلوا الكفار وعنادهم واستمرارهم على غيهم وطيانهم مع أخذهم بالعذاب، وهذا يدل على قسوة في قلوبهم، وهذه عقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة، وما أخذنا في الدنيا بقسوة القلوب وفي الآخرة بالعذاب العليم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب، يعني أخذهم العذاب وجاءتهم المصائب والنكبات، ومع ذلك هم على حالهم، لم يغيروا حالهم. ولهذا قال: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما خشعوا ولا لانت قلوبهم ولا دعوا الله، بل هم مستمرون على توبهم وعنادهم. وهذا أثر من أثر قصة القلوب، نسأل الله العافية. وقصة القلب هي أعظم مصيبة وأعظم عقوبة تنزل بالإنسان في الدنيا، قصة القلب، حتى لا يحس بالنور، ولا تنفع فيه المواعظ، ولا يتعظ، ولا يعرف ما ينفعه مما يضره. ولقد أخذناهم بالعذاب ثم استكانوا لربهم يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. إذا جاءهم العذاب أو جاءتهم الساعة أيسوا من رحمة الله وأبلسوا من رحمة الله، فحصلوا على كل شر واندفع عنهم كل خير، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير من قسوة القلوب، تحذير من أفعال الكفار العتو والعناد، وفيه الحث على الانتفاع بالنذر والآيات، وأن المؤمن هو الذي ينتفع بالآيات والنذر، كما قال: فليأتوا بالآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنذر والآيات لا تنفع لا تنفع الكفار، ولكنها تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في حث على هذا، في حث على باستجابة لله ورسوله، تحذير من العناد والعثو الذي يؤدي إلى قصة القلب، فيكون صاحبه مبعثا من رحمة الله. نعم،
أحسن الله إليك. ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء. وقوله قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما بدأ. ولهذا قال وهو الذي يحيي ويميت، أي يحيي الرمم ويميت الأمم. وله اختلاف الليل والنهار، أي وعن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما، كقوله تعالى يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما، كقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وقوله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء.
في هذه الآيات الكريمات بيان نعمة الله على عباده، والله تعالى يعد بنعمه على عباده ليشكروه ويعبدوه ويقوموا بحقه سبحانه وتعالى. قال وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هو الذي سبحانه وتعالى أعطى الأسماع والأبصار والفهوم والعقول ليتذكر العباد وليشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه، فيوحدوه ويخلصوه العبادة. وبالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخليقة وزرعها ونشرها في الأرض وفق حكمته، وهو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. ولهذا قال سبحانه هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، هو الذي خلق الخليقة وزرعها ونشرها ثم يجمعون ويحشرون إلى الله عز وجل يوم القيامة حفاة عراة غلا، يسمعهم الداعي وأنفذهم البصر وتبدو الشمس من الرؤوس، ويحاسب الله الخلائق، لا ينهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى في وقت واحد. ولهذا قال سبحانه هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. هو سبحانه وتعالى الذي يحيي الأحياء وهو الذي يميت من شاء عبادته، لأنه سبحانه وتعالى مصرف في عباده وفق مشيئته وحكمته، وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر وهو المسعد وهو المشقي وهو المغني وهو المفقر سبحانه لا إله إلا هو، وهو الذي يحيي وله اختلاف الليل والنهار. سخر سبحانه وتعالى الليل والنهار يتعاقبان يعني الليل يطلب النهار والنهار يطلب النهار، يطلبه حثيثا ولا يسبق أحدهم الآخر، الشمس لم بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبق النهار، وكل في فلك يسبحون يعني يسيرون كل في الشمس والقمر ومن تسبح في أفلاكها. ولهذا قال أفلا تعقلون، أليس لكم عقول تنظرون وتتأملون هذه المخلوقات وهذا التدبير العظيم من ربنا عز وجل، وهذا الكون الذي يسير على نظام بديع غير مختل وهو متوازن، أفلا تنظرون بعقولكم فتسيرون بذلك على قدرة الله وحدانيته واستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى.
أسأل الله عليك. ثم قال مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلاء لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين يعنون الإعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله إخبارا عنهم أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الآيات.
هذه الآيات فيها شبهة منكر البعث وأنهم يقولون كيف يكون البعث إذا بلت العظام وصارت رميما بارية يابسة كيف تعود إليها الحياة وهي حارة رطبة مستحيل. فقالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين نحن وعدنا بالبعث ووعد آباؤنا ولكن هذا ليس له سبب من الصحة لأنه حكايات يتنقلها الناس عن الأولين وإلا فليس هناك بعث. كيف تعود الحياة إلى العظام وقد بريت والأجسام صارت ترابا وبريت العظام صارت باردة يابسة والحياة حارة رطبة فلا يجتمعان. ويقال بعض المشركين جاء بعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفته في وجهه وقال تزعم أن الله يعيد هذا؟ فأنزل الله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال أنا يحيي العظام وهي رميم. هذه الآيات من آخر سورة ياسين فيها وجود على منكر البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال أنا يحيي العظام وهي رميم ونحيه الذي أشاء والأمر. هذه شبهة ولكن قبل الشبهة ما يرد عليها وبعدها ما يرد عليها. رد على الشبهة رد سابق رد الله وضرب لنا مثلا ونفس خلقه نفس خلقك من الذي أشعك قال من يحيي العظام وهي رميم هذه الشبهة من يحيي العظام وهي رميم ثم جاء الجواب قل يحييها الذي أشعه ولا مرة الذي أشعه ولا مرة قادر الذي أنشأه أول مرة من العدم قادر على يعيدها. ففي رد سابق ورد اللاحق والشبهة بينهما وضرب لنا مثلا ونفس خلقه نفس خلقك من الذي أوجدك هل هو يدور قادر على إعادتك ثم جاءت الشبهة من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم جاء رد آخر قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منتقلون فالذي يخرج النار وهي حارة يابسة من الشجر الأخضر وهو رطب أخذ الشيء من مدة النار تأخذ من بعض الشجر الأخضر وهو رطب فالذي أخذ الشيء من مدة أخذ النار وهي يابسة من الشجر الأخضر وهو بارد رطب قادر على أن يعيد الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام وهي بارد يابسة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منتقلون. ثم جاء رد ثالث أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم فالذي خلق السماوات والأرض مع كبرهما وعلم أجسامهما وسعتهما قادر على أن يعيد الحياة إلى الأموات ليس بأشد من السماوات. إنما ثم جاء رجل رابع إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم كن فيكون فالذي لا يستعصي على شيء والذي يوجد الشيء بكلمة كن قادر على أن يعيد الحياة إلى الأموات إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم جاء الرد الخامس، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الذي بيده ملكوت كل شيء ويعزم مسلمين بيده ولا يستعصي عليه شيء، قادر على أن يعيد الحياة مرة أخرى. هذه الردود كلها على منكر البعث. نعم.
قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون.
ومن أنكر بعث فهو كافر، يجمع المسلمين نفس القرآن. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر، خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك. لأن الإيمان بالبعث أصل من أصل الإيمان، فمن أنكر بعث الأجساد كفر. والفلاسفة ينكرون بعث الأجساد ويقولون بعث الأرواح، يقول تبعث الأرواح. الأرواح ما تموت، الأرواح باقية في نعيم وفي عذاب، يقول المؤمن إذا خرجت نطلت إلى الجنة فنعرفون الروح تسمى الجسد، الروح الثالث قال لا ولا هذا تسمى الجسد، لا تموت الروح، الروح باقية في عذاب وفي نعيم. والجسد يبلى وما له ما قدر له من العذاب والنعيم، ويعيد الله الذرة في استحالة يوم القيامة. والفلاسفة يقولون الأجساد ما تعاد ما تبعث، إنما بعث من الأرواح، بعث الروحاني، وهم كفار بذلك، هم كفر بهذا. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر، صلى الله عليه وسلم. زعم الذي يكفر أن لم يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قال الذي يكفر ولا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. أمر الله ربنا مقسم على البعث في هذا الموضع الثلاث، ويستنبئونك أحقه قل هو ربي إنه الحق، يعني بعث بعد الموت. نعم.
أحسن الله عليك. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، يرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه، مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فقال: قل لمن الأرض ومن فيها، أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات، إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك قل أفلا تذكرون، أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم، يعني الذي هو سقف المخلوقات. ولهذا قال هاهنا: ورب العرش العظيم، أي الكبير. وقال في آخر السورة: رب العرش الكريم، أي الحسن البهي. فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. وقوله: سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم، أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره. أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم، أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، أي بيده الملك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي متصرف فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده. وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا ومقلب القلوب. فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. ولهذا قال الله: وهو يجير ولا يجار عليه، أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لا يسأل عما يفعل، لعظمته وكبريائه وغلبته وقهره وحكمته وعدله. فالخلق كلهم يسألون عن أعمالهم، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله: سيقولون لله، أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له. قل فأنى تسحرون، أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى: بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون.
وهذه الآية في كلمة الإلزام الكفار بعبادة الله وحده بما يعترفون به من إقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يقرون بهذا. فالله تعالى يقول: إذا كنتم تقرون بين الله والخالق الرازق المدبر فاعبدوه، خصوه بالعبادة. فالخالق الرازق المدبر هو الذي لا تنفع العبادة إلا له، كيف تعبدون معه غيره وأنتم تعترفون بأن غيره فقير إليه وأن غيره محتاج إليه، وأنه المعلم المتفضل وأن من سواه فقير إليه، ومع ذلك تعبدون معه غيره؟ أين عقولكم؟ قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون. من الذي خلق الأرض؟ من الذي يملكها؟ من الذي يتصرف فيها؟ ومن الذي يتصرف بما فيها؟ ماذا يستقولون؟ ماذا يردون؟ سيقول: لا يعترفون. قل لهم: أفلا تذكرون وتعتبرون بأنه هو مستحق العبادة؟ ألا تذكرون؟ ألا تعتبرون؟ بعدين تعترفون بأن الله له هو خالق الأرض ومالكها ومن فيها ومدبر فيها. إذا كنتم تعترفون بهذا أفلا تذكرون أنه لا يستحق العبادة غيره وتفرده بالعبادة؟ ثم قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. السماوات السبع والعرش العظيم الذي يسخر المخلوقات المحيط بالخلائق، من رب السماوات ومن رب الأرض؟ من خالقهما؟ من المدبر فيهما؟ هو الله. أفلا تتقون وتحذرون بطشه وعقابه في عبادتهم غيره معه؟ فاتقوا واحذروا وأخذوا له العبادة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل لهم: من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ المالك لكل شيء هو الله، سيعترفون. وهو يجير ولا يجار، يؤمن ولا يؤمن عليه، لكمال عظمته سبحانه وتعالى. وكانت العرب السيد يجير، إذا أجار قال: أجرنا فلان، يعني أمنناه، ما أحد يتعرض له شيء، أما هو ما يؤمن عليه. والله تعالى قال: الله تعالى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. سيقول لله: قل فأنا تسحرون، كيف تصرفون عن الحق وعن معرفته وأن المستحق العبادة هو الله، كيف تصرفون عن هذا؟ نعم، قال سبحانه: بل أتيناهم بالحق.
قال تعالى: بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون، أي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر السورة: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلىهم عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيار الجهال. فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيار الجهال، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض، والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا، فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا، لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. ولهذا قال تعالى: ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه، فتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون.
يقول الله تعالى: بل أتيناهم بالحق ومنهم الكاذبون. هؤلاء المشركون جاءهم الحق من عند الله عز وجل، وأنهم معبود الحق، وأنه الإله سبحانه وتعالى، بما نصب لهم من الأدلة الدالة على قدرة ووحدانيته، وبما ركب فيهم من العقول، وبما جاءتهم من الرسل من عند الله. فالحق واضح، جاءهم الحق وعرفوا أن الله هو الحق المبين وأنه الإله المعبود بالحق، فهذا واضح لا لبس فيه. ولهذا قال: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، في دعواهم أن مع الله إله آخر وفي عبادتهم غيره. ثم قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله، نفي للولد الذي نسبه المشركون، وهو من أعظم الكفر نسبة الولد إلى الله، أمر عظيم من عظمه، تكاد السماء تتفطر والأرض تنشق والجبال تذل تحته. وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا هائلا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. كل من في السماوات يأتي مقوم معبد مقهور مضروب مدين تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ولا يستطيع دفع ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وليس معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني لو كان معه إله، لو على فرض التقدير، هذا شرط تقديري، وإلا هذا مستحيل، هذا أمر مستحيل أن يكون مع الله إلها غيره. لكن هذا من الفرض والاستحالة والتقدير. ويقول هذا والأشركوا يحبط عنهم ما كانوا يعملون، هم معصوم من الشرك، لكن لبيان مقادير الأشياء. ويقول هذا النبي لئن أشركت ليحبطن عملك، هم معصوم من الشرك. هذا شرط تقديري لبيان مقادير الأشياء، ولا لا يكون ولا يمكن. كذلك قوله تعالى ما اتخذ الله مولدا وما كان معه من إله إذن لذهب كل يوم ما خلق، ليس معه إله. إذن لو كان معه إله لذهب كل، لو خلص التقدير، لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني لو كان معه إله لا لابد إما أن يعلو بعضهم على بعض، فإن لم يستطع يحاول كل واحد أن يغلب الآخر، فإن لم يغلبه حاجة بملكه وسلطانه كما فعل ملك الدنيا. وهذا يسمونه دليل التمانع هذا الكلام، ويسمونه دليل التمانع ركبوها ركسوها. يقولون لو كان العالم خالقان أو ربان أو إلهان، لو فرض التقدير، فعند اختلافهما كان يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، يريد أحدهما إحياه والآخر يريد ماتته، إلهين أو خالقين، واحد يقول هذا الجسم يتحرك والثاني يقول هذا الجسم يسكت، واحد يقول هذا الجسم يحيا هذا والآخر يموت. فإما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد واحدهما أو يحصل مراد واحدهما من الآخر. هذه قسمة العقلية في سورة أراضيها، ما في سورة. إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد واحد منهما أو يحصل مراد واحد من الآخر. أما الأول هما يحصل مرادهما فهذا مستحيل، لأنه يعني يجب أن يجمع الضدين، وهو أن يكون الشيء ساكن متحرك حي ميت، هذا مستحيل لا يمكن. أو لا يحصل مراد واحد منهما أيضا هذا ممتنع مستحيل، لأنه لا يمكن خلو الشيء من الجسم من الحركة بس السفر والحركة، الجسم المفكر المتحرك، وإما حي وإما ميت، فبطل هذا القسم. وبطل القسم الثالث وهو أنه يحصل مراد واحد منهما دون الآخر. فالذي يحصل مراده هو الإله وهو الخالق المدبر، والذي يحصل مراده هو المقهور المغلوب. فالآية فيها أنه لو كان هناك خالقان أو ثلاثة فإما أن يغلب أحدهما الآخر، يحاول كل واحد يغلب الآخر، إذا غلبه أخذ ملكه وسلطانه وقهره فصار هو الغالب، فإن لم يقدر على غلبته انحاز ملكه وسلطانه كما ينحاز ملوك الدنيا. فإما يعني أن يغلب أحدهما الآخر، وإما أن يعجز أحدهما كل واحد مع الآخر في أحد مكون سلطان، وإما أن يكون الاثنان تحت الثالث يقهرهما ويغلبهما. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل واحد ما خلق لو كان مع الثاني، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون تزهى لله. وهذا لا مستحيل لا يكون، لكن هذا شرط تقديري. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة يعلم الغائب والحاضر، فتعالى عما يشركون نزه نفسه عن شركهم وعن نفسهم لله ما لا يليق به سبحانه. نعم صلى
الله عليه. قال الله تعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم ربي إما تريني ما يوعدون أي إن عاقبتهم وأنا شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم
أحسن الله عملك.
يقول تعالى آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: ربي إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وأنا شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة. ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع.
الترياق يعني الدواء النافع المجرب المخيط، يعني هذا هو الحل فيما يحصل بينك وبين غيرك من العداوات، فيظلمك الإنسان أو آذاك، ما هو العلاج؟ وأساء إليك وآذاك، العلاج والحل هو أن تحسن إليه وأن تدفع السيئات بالتي أحسن، فيعود العدو صديقا. هذا الترياق المجرب، الترياق يعني الدواء النافع المفيد، سمى ترياق مجرب هو هذا. لكن لو قابلت السيئة بالسيئة يرد عليك السيئة سيئة أخرى. بعض الناس إذا أعطيت الصاع أعطيك الصاع صاعي وتستمر وهكذا، ثم ترد عليه مثل هكذا، فيؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع والقتل والقتال والعداوات والشحنة. لكن الدواء الناجع المجرب أن تدفع بالتي هي أحسن، ترد بالتي هي أحسن، تحسن إليه، إذا شتمك تدعو له، وإذا أذاك تحسن إليه وتهدي له، فيعود قلبه إليك بالقرب وتنقلب العداوة صداقة، تملكه بالإحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فهو الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميد. نعم.
ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة. ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة. فقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وهذا كما قال في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا الآية، أي وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا، أي على أذى الناس.
وما يلقاها أي ما يلهم، نعم،
أي وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا،
أو ما يوفق لها إلا الصبر، يعني ما يلهمها ويوفق لها إلا الصبر، الهم لها التوفيق، الله يوفق. نعم.
إلا الذين صبروا أي على أذى الناس، فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقوله تعالى وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي في شيء من أمري. ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور، وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. وقوله أعوذ بك ربي أن يحضرون، أي في شيء من أمري، ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور، وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت.
هذه الآيات فيها بيان الدعاء الذي يدعو به المسلم عند ما يكره: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني إذا أردت لعبادك فتنة وأن ينزل بهم ما وعدتهم فلا تجعلني معهم ونجني منهم حتى لا أكون معهم حتى لا يصيبني ما أصابهم، كما في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مبسوط، قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إذا أردت يا ربي أن توقع بهم النكال والعقوبة التي وعدتهم فلا تجعلني معهم ونجني منهم فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم قال: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. هذا إخبار من الله بأنه قادر سبحانه وتعالى على أن يري نبيه ما وعد به الكفار من النكال والعقوبة: وإن على ذلك ما لهم لقدرون. ثم قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هاتان الآيتان فيهما بيان المعاملة مع الشيطان الإنسي والشيطان الجني. الشيطان الإنسي تنفع فيه المعاملة، ينفع فيه الإحسان، إذا آذاك تفصل إليه، وإذا شتمك تدعو له، وإذا آذاك تهدي له هدية، تنفع معه. هذه المعاملة مع الشيطان الإنسي أن تعامله بالتي أحسن، تعامله بالتي أحسن فتنقلب عداوته صداقة. وإن يدفع بالتي هي أحسن السيئة، يدفع السيئة بالتي هي أحسن بالحسنة، يدفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. وأما معاملة الجني فقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. معاملة الشيطان الجني لا يفيد فيها المعروف ولا يفيد فيها الإحسان، هذا يفيد الشيطان الإنسي يفيد فيها الإحسان، لكن الشيطان الجني ما في حيله، ما يقبل نعم. فالمعامل هو أن تلجأ إلى الله لأن يكفيك شره، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ذكر الله تعالى أيضا المعاملة مع الشيطان الإنسي والشيطان الجني في هذه السورة، في سورة المؤمنين وفي سورة السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فهو الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. هذا معاملة الشيطان الجني، ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ذكر معاملة الجني فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك ذكر الله معاملة معهما في سورة، في آخر سورة الأعراف: والذي لا تؤمن بدونه لا يستنصر فلم أنتم أنه لا يشعر وتعهم لا خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين، هذه المعاملة مع الشيطان الجني. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذه المعاملة مع الشيطان الجني. هذه ثلاث مواضع في القرآن فيها بيان المعاملة مع الشيطان الإنسي والشيطان الجني، لا رابع لها. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، كما قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى قوله والله خبير بما تعملون. وقال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب إلى قوله ما لكم من زوال. وقال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا إلى قوله وإنهم لكاذبون. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل والآية بعدها. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار. فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم. وقوله ها هنا كلا إنها كلمة هو قائلها كلا حرف ردع وزجر أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. وقوله تعالى إنها كلمة هو قائلها أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه وقول لا عمل معه ولو رد لما عمل صالحا ولكان يكذب في مقالته هذه كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل. فرحم الله امرأ عامل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال أبو صالح وغيره قوله تعالى ومن ورائهم يعني أمامهم. وقال مجاهد البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقال أبو صخر البرزخ المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. وفي قوله تعالى ومن ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ كما قال تعالى من ورائهم جهنم. وقال تعالى ومن ورائه عذاب غليظ. وقوله تعالى إلى يوم يبعثون أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث فلا يزال معذبا فيها أي في الأرض.
وهذه الآية فيها بيان حال المحتضر الكافر والمفرط في جنب الله وأنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى ليعمل صالحا ويصلح حاله يتمنى الرجعة ولكن هيهات لا يمكن حتى إذا جاء أحدهم الموت على الكفرة والمفرطين إذا جاءهم الموت تمنى الرجعة قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل من قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أحدها إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أفضل الصدقة ما كان أفضل الصدقة حينما يكون صحيحا شحيحا، يقول إن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحقوق قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لا تؤخر، أنت في أنت الآن عليك أن تبادر ما دمت في زمن المهلة والإمكان. ولهذا قال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا، كلمة رفع الزجر، لن تمهل ولن ترد مرة أخرى، انتهى الأمر، إنها كلمة هو قائلها. ثم قال سبحانه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، البرزخ هو الحاجز والفاصل من الشين، وهي المقابر، الإنسان حينما يموت يكون البرزخ، برزخ بين الدنيا والآخرة، دار البرزخ، فدور دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار الدنيا إلى الموت، ودار البرزخ من الموت إلى يوم القيامة، ودار القرار من يوم القيامة إلى ما لا نهاية، استقرار في الجنة وفي النار، هذه هي الدور الثالث. ولهذا قال سبحانه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا فيه، هذه الآيات فيها بيان أنه ينبغي للمسلم للإنسان أن يعمل ما دام في زمن الإمهال والإمكان ولا يؤخر إلى حضور الأجل، فإنه إذا حضر الأجل فلا إمكان ولا تأخير، كل نفس لها أجلها ومقدارها محدد الذي حدده الله وقته، فلا يمكن أن تؤخر ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في المنهج القويم في اختصار اقتضاء المصطاق المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
اختصار لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية، مجلد مجلدين، اختصرها البعلي الحنبلي من علماء الحنابلة في مجلد واحد أقل من 200 صفحة، أقل من 200 صفحة، فهو خلاصة للكتاب، يمكن قراءته إن شاء الله في وقت المجيد. نعم، هو كتاب عظيم، من أعظم من أنفع كتب شيخ الإسلام، وهو كسبة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني من كان على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام فإن ذلك يقتضي أن يخالف أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم من هم؟ اليهود والنصارى والكفار والمبتدعة. من كان على الصراط المستقيم لا بد أن يخالف أصحاب الجحيم، الصراط المستقيم يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم وهم الكفرة. فيه كلام على أعياد الكفار وبدعهم وعاداتهم وتقاليدهم وحكمها والهدية لهم. نعم.
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى.
نعم، يعني اليهود فسر النبي نظرهم باليهود والنصارى بالضالين، والضالين النصارى، ويدخل في اليهود كل ما فسد من علماء هذه الأمة حكمهم مغضوب عليه، ويدخل في النصارى في كل من عبد الله على جهل وضلال. ولهذا قال السلام رحمه الله من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. اليهود معهم علم لم يعملوا به، فمن فسد من علماء هذه الأمة وصار لا يعمل بعلمه صار مغضوب عليه كاليهود، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال، من فسد من عباد هذه الأمة وصار يعبدون الله على جهل وضلال فهو حكم النصارى. نعم.
رضي عنه قال وأشهد أن محمد عبده رسوله أرسله بالدين القيم والحنيفية السمحة وجعله على شريعة من الأمر وأمره أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله وسلم عليه وزاده شرفا لديه. وبعد فإني كنت قد نهيت عن التشبه بالكفار في أعيادهم وبينت ما في ذلك من الأثر والدلالة الشرعية. وبعد فإني كنت قد نهيت عن التشبه بالكفار في أعيادهم وبينت ما في ذلك من الأثر والدلالة الشرعية. ثم بلغني أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك.
ولا سيما في هذا الزمن عم التشبه بالكفر الآن اختلط المسلمون بهم وسافروا إليهم وصاروا يشاهدونهم في القنوات الفضائية وصار العالم كأنه قرية واحدة وصار عادة الكفار وأخلاقهم وعاداتهم على المسلم في كل وقت أمام الشاشة وفي المجلة وفي شاشة الجوال وفي كل شيء عادات تقاليدهم وأخلاقهم وأعيادهم. نعم في هذا الزمن أشد من غيره اختلاط الكفار المسلمين بالكفار والامتزاج بهم والتشبه بهم. نعم
قال عفو الله عنك لما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. قال رحمه الله فصل اعلم أن محمدا بعثه الله إلى الخلق وقد مقت أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه والناس أحد رجلين.
وهذا يشير هذا إلى الحديث حديث النبي قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم يعني بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد لأن أهل الأرض قبيل بعثة النبي طبق على الأرض الشرك والوثنية إلا بقى من الكتاب إن الله نظر إلى هذا الأرض فمقتهم يعني من مقت أبغضهم عرضهم وعزمهم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة بل استمروا على غيهم وضلالهم فما استكانوا أي ما خشعوا وما يتضرعون أي ما دعوا كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أشل العلهز يعني الوبر والدم فأنزل الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا الآية. وكذا رواه النسائي. وأصل هذا الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف وقوله حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمات فيها بيان وسلو الكفار وعنادهم واستمرارهم على غيهم وطيانهم مع أخذهم بالعذاب، وهذا يدل على قسوة في قلوبهم، وهذه عقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة، وما أخذنا في الدنيا بقسوة القلوب وفي الآخرة بالعذاب العليم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال سبحانه ولقد أخذناهم بالعذاب، يعني أخذهم العذاب وجاءتهم المصائب والنكبات، ومع ذلك هم على حالهم لم يغيروا حالهم، ولهذا قال ثم استكانوا لربهم ما يتضرعون، ما خشعوا ولا لانت قلوبهم ولا دعوا الله، بل هم مستمرون على توبهم وعنادهم. وهذا أثر من أثار قصة القلوب، نسأل الله العافية. وقصة القلب هي أعظم مصيبة وأعظم عقوبة تنزل بالإنسان في الدنيا، قصة القلب حتى لا يحس بالنور، ولا تنفع فيه المواعظ، ولا يتعظ، ولا يعرف ما ينفعه مما يضره. ولقد أخذناهم بالعذاب ثم استكانوا لربهم يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، إذا جاءهم العذاب أو جاءتهم الساعة أيسوا من رحمة الله وأبلسوا من رحمة الله، فحصلوا على كل شر واندفع عن كل خير، صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تحذير من قصة القلوب، تحذير من أفعال الكفار العتو والعناد، وفيه الحث على الانتفاع بالنذر والآيات، وأن المؤمن هو الذي ينتفع بالآيات والنذر، كما قال فليأتوا بالآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنذر والآيات لا تنفع لا تنفع الكفار، ولكنها تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يحث على هذا، لا يحث على الاستجابة لله ورسوله، تحذير من العناد والعثو الذي يؤدي إلى قصة القلب فيكون صاحبه مبلسا من رحمة الله، نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليك. ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء. وقوله قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما بدأ. ولهذا قال وهو الذي يحيي ويميت، أي يحيي الرمم ويميت الأمم. وله اختلاف الليل والنهار، أي وعن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما، كقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وقوله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء.
في هذه الآيات الكريمات بيان نعمة الله على عباده، والله تعالى يعدد نعمه على عباده ليشكروه ويعبدوه ويقوموا بحقه سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هو الذي سبحانه وتعالى أعطى الأسماع والأبصار والفهوم والعقول ليتذكر العباد وليشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه فيوحدوه ويخلصوه العبادة. وبالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخليقة وزرعها ونشرها في الأرض وفق حكمته، هو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ولهذا قال: هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو الذي خلق الخليقة وزرعها ونشرها ثم يجمعون ويحشرون إلى الله عز وجل يوم القيامة حفاة عراة غلا، يسمعهم الداعي وأنفذهم البصر وتبدو الشمس من الرؤوس، ويحاسب الله الخلائق لا يلهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى في وقت واحد. ولهذا قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. هو سبحانه وتعالى الذي يحيي الأحياء وهو الذي يميت من شاء عبادته، لأنه سبحانه وتعالى مصرف في عباده وفق مشيئته وحكمته، وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر وهو المسعد وهو المشقي وهو المغني وهو المفقر. سبحانه لا إله إلا هو وهو الذي يحيي وله اختلاف الليل والنهار. سخر سبحانه وتعالى الليل والنهار يتعاقبان، يعني الليل يطلب النهار والنهار يطلب النهار، يطلبه حثيثا ولا يسبق أحدهم الآخر. الشمس لم بغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل يسبق النهار، وكل في فلك يسبحون، يعني يسيرون كل من الشمس والقمر ومن تسبح في أفلاكها. ولهذا قال: أفلا تعقلون، أليس لكم عقول تنظرون وتتأملون هذه المخلوقات وهذا التدبير العظيم من ربنا عز وجل، وهذا الكون الذي يسير على نظام بديع غير مختل وهو متوازن. أفلا تنظرون بعقولكم فتسيرون بذلك على قدرة الله وحدانيته واستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى.
أسأل الله عليك. ثم قال مخبرا عن منكر البعث: الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلاء. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. يعنون الإعادة محال، إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله إخبارا عنهم: أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات.
هذه الآيات فيها شبهة منكر البعث، وأنهم يقولون: كيف يكون البعث إذا بلت العظام وصارت رميما باردة يابسة، كيف تعود إليها الحياة وهي حارة رطبة؟ مستحيل. وقالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. نحن وعدنا بالبعث ووعد آباؤنا، ولكن هذا ليس له سبب من الصحة، لأنه حكايات يتنقلها الناس عن الأولين، وإلا فليس هناك بعث. كيف تعود الحياة إلى العظام وقد بريت والأجسام صارت ترابا صارت ترابا وبريت العظام صارت قاربة نيابسة والحياة حارة رطبة فلا يجتمعان. ويقال بعض المشركين جاء بعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفته في وجهه وقال تزعم أن الله يعيد هذا؟ فأنزل الله تعالى أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة ليله وخصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال نوح يظن وهي غريب. هذه الآيات من آخر سورة ياسين فيها وجود على منكر البعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال نوح يظن وهي غريب ونحيه الذي أشاء والأمر. هذه شبهة ولكن قبل الشبهة ما يرد عليها وبعدها ما يرد عليها. رد على الشبهة رد سابق رد الله. وضرب لنا مثلا ونفس خلقه نفس خلقك من الذي أشاءك؟ قال من يحيي العظام وهي رميم هذه الشبهة من يحيي العظام وهي رميم. ثم جاء الجواب قل يحييها الذي أشاءه وهي مرة. الذي أشاءه وهي مرة قادر. الذي أنشأه أول مرة من العدم قادر على يعيدها. ففي رد سابق ورد لاحق والشبهة بينهما. وضرب لنا مثلا ونفس خلقه نفس خلقك من الذي أوجدك؟ الذي أوجدك قادر على إعادتك. ثم جاءت الشبهة من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أشاءه ولا مرة وهو بكل خلق عليم. ثم جاء رد آخر قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منتقلون. فالذي يخرج النار وهي حارة يابسة من الشجر الأخضر وهو رطب أخذ الشيء من مدة. النار تأخذ من بعض الشجر الأخضر وهو رطب. فالذي أخذ الشيء من مدة أخذ النار وهي يابسة من الشجر الأخضر وهو بارد رطب قادر على معيد الحياة وهي حارة رطبة إلى العظام وهي بارد يابسة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منتقلون. ثم جاء رد ثالث أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم. فالذي خلق السماوات والأرض مع كبرهما وعلم أجسامهما وسعتهما قادر على أن يعيد الحياة إلى الأموات. ليس بأشد من السماوات. إنما ثم جاء رد رابع إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي لا يستعصي على شيء والذي يوجد الشيء بكلمة كن قادر على أن يعيد الحياة إلى الأموات. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم جاء رد الخامس فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الذي بيده ملكوت كل شيء وازم صنم بيده ولا يستعصي عليه شيء قادر على أن يعيد الحياة مرة أخرى. هو ردود كلها على منكر البعث. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون.
ومن أنكر بعث هو كافر يجمع المسلمين نفس القرآن. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك. لأن الإيمان بالبعث أصل من أصل الإيمان. فمن أنكر بعث الأجساد كفر. والفلاسفة ينكرون بعث الأجساد ويقولون بعث الأرواح. يقول لي تبعث الأرواح. الأرواح ما تموت. الأرواح باقية في نعيم وفي عذاب. يقول المؤمن إذا خرجت نقلت إلى الجنة. سنعرف أن الروح تسمى الجسد. الروح الثانية تنقل إلى النار ولا هذا تسمى الجسد. تعتمد على الروح. الروح باقية في عذاب وفي نعيم. والجسد يبلى وما له ما قدر له من العذاب والنعيم. ويعيد الله الذرة في استحالة يوم القيامة. والفلاسفة يقولون الأجساد ما تبعث إنما بعث من الأرواح. بعث الروحاني. هم كفر بذلك هم كفر بهذا. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. صلى الله عليه وسلم زعم الذي يكفر أن لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال الذي يكفر ولا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. أمر الله ربنا مقسم على البعث في هذا الموضع الثلاث. وإن استنبئونك أحق هو قل إيه وربي إنه الحق. يعني بعث بعد الموت. نعم
أحسن الله عليك. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله كلا فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فقال قل لمن الأرض ومن فيها، أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات، إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك قل أفلا تذكرون، أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم، يعني الذي هو سقف المخلوقات. ولهذا قال هاهنا ورب العرش العظيم أي الكبير، وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي. فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. ولهذا قال من قال إنه من ياقوتة حمراء، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. وقوله سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره. أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. قل من بيده ملكوت كل شيء، أي بيده الملك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي متصرف فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا والذي نفسي بيده، وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا ومقلب القلوب. فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. ولهذا قال الله وهو يجير ولا يجار عليه، أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته وقهره وحكمته وعدله. فالخلق كلهم يسألون عن أعمالهم، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله سيقولون لله، أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له. قل فأنى تسحرون، أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك وإنهم لكاذبون.
وهذه الآية في كلمة الإلزام الكفار بعبادة الله وحده، يبيع بما يعترفون به من إقرار بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يقرون بهذا. فالله تعالى يقول إذا كنتم تقرون بين الله والخالق الرازق المدبر فاعبدوه خصوه بالعبادة، فالخالق الرازق المدبر هو الذي لا تنفع العبادة إلا له، كيف تعبدون معه غيره وأنتم تعترفون بأن غيره فقير إليه وأن غيره محتاج إليه وأنه المعلم المتفضل وأن من سواه فقير إليه، ومع ذلك تعبدون معه غيره؟ أين عقولكم؟ قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، من الذي خلق الأرض؟ من الذي يملكها؟ من الذي يتصرف فيها؟ ومن الذي يتصرف بما فيها؟ ماذا يستقولون؟ ماذا يردون؟ سيقول لا يختلفون، قل لهم أفلا تذكرون وتعتبرون بأنه هو مستحق العبادة؟ ألا تذكرون؟ ألا تعتبرون؟ وإن تعترفون بأن الله له هو خالق الأرض ومالكها ومن فيها ومدبر فيها، إذا كنتم تعترفون بهذا أفلا تذكرون أنه لا يستحق العبادة غيره وتفرده بالعبادة؟ ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، السماوات السبع والعرش العظيم الذي يسخر المخلوقات المحيط بالخلائق، من رب؟ من رب السماوات؟ من رب الأرض؟ من خالقهما؟ من المدبر فيهما؟ هو الله. أفلا تتقون وتحذرون بطشه وعقابه في عبادتهم غيره معه؟ فاتقوا واحذروا وأخذوا له العبادة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل لهم من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ المالك لكل شيء هو الله، سيعترفون وهو يجير ولا يجار، يؤمن ولا يؤمن عليه لكمال عظمته سبحانه وتعالى. وكانت العرب السيد يجير إذا أجار قال أجرنا فلان، يعني أمنناه، ما أحد يتعرض له شيء، أما هو ما يؤمن عليه. والله تعالى قال الله تعالى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقول لله قل فأنا تسحرون، كيف تصرفون عن الحق وعن معرفته وأن المستحق العبادة هو الله، كيف تصرفون عن هذا؟ نعم قال سبحانه بل أتيناهم بالحق.
قال تعالى بل أتيناهم بالحق وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون أي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر السورة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيار الجهال. فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيار الجهال، كما قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، فقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كان عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد، وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا. فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا، لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. ولهذا قال تعالى: ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، أي عما يكون الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه، فتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون.
يقول الله تعالى: بل أتيناهم بالحق ومنهم الكاذبون. هؤلاء المشركون جاءهم الحق من عند الله عز وجل، وأنهم معبود الحق، وأنه الإله سبحانه وتعالى، بما نصب لهم من الأدلة الدالة على القدرة ووحدانيته، وما ركب فيهم من العقول، وبما جاءتهم من الرسل من عند الله. فالحق واضح، جاءهم الحق وعرفوا أن الله هو الحق المبين، وأنه الإله المعبود بالحق، فهذا واضح لا لبس فيه. ولهذا قال: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، في دعواهم أن مع الله إله آخر وفي عبادتهم غيره. ثم قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نفي للولد الذي نسبه المشركون، وهو من أعظم الكفر نسبة الولد إلى الله، أمر عظيم من عظمه، تكاد السماء تتفطر والأرض تنشق والجبال تذل تحته. وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا هائلا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. كل من في السماوات يأتي مقوم معبد مقهور مضروب مديد تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ولا يستطيع دفع ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله، وليس معهم إله. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. يعني لو كان معه إله، لو على فرض التقدير، هذا شرط تقديري، وإلا هذا مستحيل، هذا أمر مستحيل أن يكون مع الله إله غيره. لكن هذا من باب الفرض والاستحالة والتقدير. ويقول هذا: والأشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هم معصوم من الشرك، لكن لبيان مقادير الأشياء. ويقول هذا النبي: لئن أشركت ليحبطن عملك، هم معصوم من الشرك، هذا شرط تقديري لبيان مقادير الأشياء، ولا لا يكون ولا يمكن. كذلك قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله مما خلق، ليس معه إله. إذا لو كان معه إله لذهب كل إله، لو خلص التقدير، لو كان معه إله لذهب كل إله مما خلق، ولا على بعضهم على بعض. يعني لو كان معه إله لا لابد إما أن يعلو بعضهم على بعض، فإن لم يستطع يحاول كل واحد أن يغلب الآخر، فإن لم يغلبه حاجة بملكه وسلطانه كما فعل ملك الدنيا. وهذا يسمونه دليل التمانع هذا الكلام، ويسمونه دليل التمانع ركزوها. يقولون: لو كان العالم خالقان أو ربان أو إلهان، لو فرض التقدير، فعند اختلافهما كان يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، يريد أحدهما إحياه والآخر يريد ماتته، إلهين أو خالقين، واحد يقول هذا الجسم يتحرك والثاني يقول هذا الجسم يسكت، واحد يقول هذا الجسم يحيا هذا والآخر يموت، فإما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد واحدهما أو يحصل مراد واحدهما من الآخر. هذه القسمة العقلية في صورة أرادها، ما في صورة، إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد واحد منهما أو يحصل مراد واحد من الآخر. أما الأول هما يحصل مرادهما فهذا مستحيل، لأنه يعني يجب أن يجمع الضدين، وهو أن يكون الشيء ساكن متحرك حي ميت، هذا مستحيل لا يمكن. أو لا يحصل مراد واحد منهما أيضا هذا ممتنع مستحيل، لأنه لا يمكن خلو الشيء من الجسم من الحركة من السفر والحركة، الجسم المنفصل المتحرك، وإما حي وإما ميت، فبطل هذا القسم. وبطل القسم الثالث وهو أنه يحصل مراد واحد منهما دون الآخر، فالذي يحصل مراده هو الإله هو الخالق المدبر، والذي يحصل مراده هو المقهور المغلوب. فالآية فيها أنه لو كان هناك خالقان أو ثلاثة فإما أن يغلب أحدهم الآخر، وحاول كل واحد يغلب الآخر، إذا غلبه أخذ ملكه وسلطانه وقهره فصار هو الغالب، فإن لم يقدر على غلبته انحاز ملكه وسلطانه كما انحاز ملوك الدنيا. فإما يعني أن يغلب أحدهم الآخر، وإما أن يعجز أحدهما كل واحد مع الآخر في أحد المكون السلطان، وإما أن يكون الاثنان تحت الثالث يقهرهما ويغلبهما. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل واحد ما خلق لو كان مع ثاني، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون تزهى لله. وهذا لا مستحيل لا يكون، لكن هذا شرط تقديري. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة يعلم الغائب والحاضر، فتعالى عما يشركون نزه نفسه عن شركهم وعن نفسهم لله ما لا يليق به سبحانه. نعم
صلى الله عليك. قال الله تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: ربي إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وأنا شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم.
أحسن الله.
أحسن الله. يقول تعالى آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: ربي إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وأنا شاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحلل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشدا له إلى السرياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة. ثم قال تعالى مرشدا له إلى التريات النافع،
التريات يعني الدواء النافع المجرب المفيد، يعني هذا هو الحل فيما يحصل بينك وبين غيرك من العداوات فيظلمك الإنسان أو آذاك. ما هو العلاج وأساء إليك وآذاك؟ العلاج والحل هو أن تحسن إليه وأن تدفع السيئة بالتي أحسن، فيعود العدو صديقا. هذا الترياق المجرب، الترياق يعني الدواء النافع المفيد، ثم ترياق مجرب هو هذا. لكن لو قابلت السيئة بالسيئة يرد عليك السيئة سيئة أخرى. بعض الناس إذا أعطيت الصاع أعطيك الصاع صاعي وتستمر وهكذا، ثم ترد عليه مثل هكذا، فيؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع والقتل والقتال والعداوات والشحنة. لكن الدواء الناجع المجرب أن تدفع بالتي هي أحسن، ترد بالتي هي أحسن، تحسن إليه، إذا شتمك تدعو له، وإذا أذاك تحسن إليه وتهديه فيعود قلبه إليك بالقرب وتنقلب العداوة صداقة. تملكه بالإحسان إليه ادفع بالتي هي أحسن فهو الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميد. نعم.
ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة خاطرة ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة. فقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة وهذا كما قال في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا الآية أي وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا أي على أذى الناس
وما يلقاها أي ما يلهم
أي وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة إلا الذين صبروا
أو ما يوفق لها إلا الصابرون يعني ما يلهمها ويوفق لها إلا الصبر الهم لها التوفيق الله يوفق. نعم.
إلا الذين صبروا أي على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقوله تعالى وأعوذ بك ربي أن يحضرون أي في شيء من أمري. ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. وقوله وأعوذ بك ربي أن يحضرون أي في شيء من أمري ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت.
هذه الآيات فيها بيان الدعاء الذي يدعو به المسلم عند ما يكره قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني إذا أردت لعبادك فتنة وأن ينزل بهم ما وعدتهم فلا تجعلني معهم ونجني منهم حتى لا أكون معهم حتى لا يصيبني ما أصابهم كما في الحديث وإذا أردت لعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مقصود قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إذا أردت يا ربي أن توقع بهم النكال والعقوبة التي وعدتهم فلا تجعلني معهم ونجني منهم فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم قال وإنا على أن نري كما نعدهم لقادرون. هذا إخبار من الله بأنه قادر سبحانه وتعالى على أن يري نبيه ما وعد به الكفار من النكال والعقوبة وإن على أهل كما لهم لقدرون. ثم قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هاتان الآيتان فيهما بيان المعاملة مع الشيطان الإنسي والشيطان الجني. الشيطان الإنسي تنفع فيه المعاملة ينفع فيه الإحسان إذا آذاك تصل إليه وإذا شتمك تدعو له وإذا آذاك تهدي له الهدية تنفع معه. هذه المعاملة مع مع الشيطان الإنسي أن تعامله بالتي أحسن، تعامله بالتي أحسن فتنقلب عداوته صداقة. وإن يدفع بالتي هي أحسن السيئة، يدفع السيئة بالتي هي أحسن بالحسنة، يدفع بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون. وأما معامل جني فقال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. معاملة الشيطان الجني لا يفيد فيها المعروف ولا يفيد فيها الإحسان، هذا يفيد الشيطان الإنسي يفيد فيها الإحسان، لكن الشيطان الجني ما في حيلة ما يقبل المعروف. فالمعامل هو أن تلجأ إلى الله لأن يكفيك شره، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. ذكر الله تعالى أيضا معاملة مع الشيطان الإنسي والشيطان الجني في هذه السورة في سورة المؤمنين وفي سورة السجدة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فهو الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. هذا معاملة الشيطان الجني، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ذكر معاملة الجني فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاسأل الله إنه هو السميع العليم. وكذلك ذكر الله معامله معهما في سورة في آخر سورة الأعراف والذي لا تؤمن بدونه لا يستطيع نصره فلم أنت لهم لا يشعر وتنعهم لا خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاسأل الله إنه السميع العليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين هذه المعامله مع الشيطان الجني، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاسأل الله المعامله مع الشيطان الجني. هذه ثلاث مواضع في القرآن فيها بيان المعاملة مع الشيطان الإنسي والشيطان الجني لا رابع لها. نعم
أحسن الله إليك. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، كما قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى قوله والله خبير بما تعملون. وقال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب إلى قوله ما لكم من زوال. وقال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا إلى قوله وإنهم لكاذبون. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل والآية بعدها. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار. فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم. وقوله ها هنا كلا إنها كلمة هو قائلها كلا حرف ردع وزجر، أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. وقوله تعالى إنها كلمة هو قائلها أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا، هو كلام منه وقول لا عمل معه، ولو رد لما عمل صالحا ولكان يكذب في مقالته هذه، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل، فرحم الله امرأ عامل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال أبو صالح وغيره قوله تعالى ومن ورائهم يعني أمامهم، وقال مجاهد البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة، وقال محمد بن كعب البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقال أبو صخر البرزخ المقابر، لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. وفي قوله تعالى ومن ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال تعالى من ورائهم جهنم، وقال تعالى ومن ورائه عذاب غليظ، وقوله تعالى إلى يوم يبعثون أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث، كما جاء في الحديث فلا يزال معذبا فيها أي في الأرض.
وهذه الآية فيها بيان حال المحتضر الكافر والمفرط في جنب الله، وأنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى ليعمل صالحا ويصلح حاله، يتمنى الرجعة، ولكن هيهات لا يمكن، حتى إذا جاء أحدهم الموت على الكفرة والمفرطين إذا جاءهم الموت تمنى الرجعة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل من قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أحدها إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أفضل الصدقة ما كان أفضل الصدقة حينما يكون صحيحا شنيعا، يقول إن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحقوق قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لا تؤخر، أنت في أنت الآن عليك أن تبادر ما دمت في زمن المهلة والإمكان. ولهذا قال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا كلمة ضلع وزجر، لن تمهل ولن ترد مرة أخرى، انتهى الأمر، إنها كلمة هو قائلها. ثم قال سبحانه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، البرزخ هو الحاج والفاصل من الشين وهي المقابر، الإنسان حينما يموت يكون البرزخ، برزخ بين الدنيا والآخرة، دار البرزخ فدرسها دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار الدنيا إلى الموت ودار البرزخ من الموت إلى يوم القيامة، ودار القرار من يوم القيامة إلى ما لا نهاية، استقرار في الجنة وفي النار، هذه الدور الثالث. ولهذا قال سبحانه ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا فيه هذه الآيات فيها بيان أنه ينبغي للمسلم للإنسان أن يعمل ما دام في زمن الإمهال والإمكان ولا يؤخر إلى حضور الأجل، فإنه إذا حضر الأجل فلا إمكان ولا تأخير، كل نفس لها أجلها ومقدارها محدد الذي حدده الله وقته، فلا يمكن أن تؤخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نعم سب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في المنهج القويم في اختصار اقتضاء المصاق المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
اختصار لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية، مجلد مجلدين، اختصرها البعلي الحنبلي من علماء الحنابلة في مجلد واحد أقل من 200 صفحة، أقل من 200 صفحة، فهو خلاصة للكتاب، يمكن قراءته إن شاء الله في وقت المدير. نعم، هو كتاب عظيم، من أعظم من أنفع كتب شيخ الإسلام، وهو كسبة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني من كان على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام فإن ذلك يقتضي أن يخالف أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم من هم؟ اليهود والنصارى والكفار والمبتدعة. من كان على الصراط المستقيم لا بد أن يخالف أصحاب الجحيم. الصراط المستقيم يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم وهم الكفرة. فيه كلام على أعياد الكفار وبدعهم وعاداتهم وتقاليدهم وحكمها والهدية لهم. نعم.
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى.
نعم، يعني اليهود فسر النبي نظام اليهود والنصارى بالضالين، والضالين النصارى، ويدخل في اليهود كل ما فسد من علماء هذه الأمة حكمهم مغضوب عليه، ويدخل في النصارى في كل من عبد الله على جهل وضلال. كما هو لهذا قال السلام رحمه الله: من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. اليهود معهم علم لم يعملوا به، فمن فسد من علماء هذه الأمة وصار لا يعمل بعلمه صار مغضوب عليه كاليهود. والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال، من فسد من عباد هذه الأمة وصار يعبدون الله على جهل وضلال فالحكم حكم النصارى. نعم.
قال: ويشهد أن محمد عبده رسوله أرسله بالدين القيم والحنيفية السمحة، وجعله على شريعة من الأمر، وأمره أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله وسلم عليه، وزاده شرفا لديه. وبعد، فإني كنت قد نهيت عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وبينت ما في ذلك من الأثر والدلالة الشرعية. وبعد، فإني كنت قد نهيت عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وبينت ما في ذلك من الأثر والدلالة الشرعية. ثم بلغني أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك.
ولا سيما في هذا الزمن، في هذا الزمن عم التشبه بالكفر الآن، واختلط المسلمون بهم وسافروا إليهم وصاروا يشاهدونهم في القنوات الفضائية، وصار العالم كأنه قرية واحدة، فصار عادات الكفار وأخلاقهم وعاداتهم على المسلم في كل وقت أمام الشاشة وفي المجلة وفي شاشة الجوال وفي كل شيء، عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وأعيادهم. نعم، في هذا الزمن أشد من غيره، اختلاط الكفار المسلمين بالكفار والامتزاج بهم والتشبه بهم. نعم.
قال: عفو الله عنك، لما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. قال رحمه الله: فصل. اعلم ان محمدا بعثه الله الى الخلق، وقد مقت اهل الارض الا بقايا من اهل الكتاب ماتوا او اكثرهم قبيل مبعثه، والناس احد رجلين.
وهذا يشير هذا الى الحديث، حديث النبي قال: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم، يعني بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد، لأن أهل الأرض قبل بعثة النبي طبق على الأرض الشرك والوثنية إلا بقى من الكتاب. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني من مقت أبغضهم عنه، عرضهم وعزمهم،